بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل كلام إخواني في هذا اللقاء الأسبوعي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا خالصا لوجهه ابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والكلام فيه يتواصل في قراءتنا لهاتين الرسالتين النافعتين، الأولى العمدة في الأحكام لأبي محمد عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله، والرسالة الثانية هي الأصول الثلاثة والقواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. توقفنا عند في كتاب العمدة عند باب الجنابة، والجنابة هي أيضا وصف يصيب الإنسان يمنعه من عبادات معينة، يمنعه من الصلاة، يمنعه من الطواف، يمنعه من مس المصحف ومن قراءة القرآن. وهذه الجنابة ترتفع بالغسل، فموجبات الغسل هي خروج المني، إذا خرج المني من الذكر أو الأنثى يقظة أو مناما فقد وجب الغسل، الجماع وإن لم ينزل، ويأتينا إن شاء الله تعالى الجماع إذا جامع الإنسان ومس الختان والختان أو التقى الختانان فإنه قد وجب الغسل وإن لم ينزل. الثالث من موجبات الغسل الإسلام، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به من يسلم أن يغتسل. كذلك الرابع الحيض، الحيض هذا بنص القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى حتى يطهر فإذا تطهرنا، يعني فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. طبعا الحيض والنفاس، الحيض والنفاس، النفاس يلحق بالحيض الأحكام واحدة. كذلك الخامس من موجبات الغسل الموت، إذا مات المسلم فإنه يغسل وإن كان قد اغتسل قبل موته بلحظات، فإن الغسل تغسيل الميت هذا يكون تعبدا وليس نظافة فقط، إنما تعبدا. هناك أغسال مستحبة، هذه أغسال واجبة، هناك أغسال مستحبة كغسل الجمعة على قول جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يرون أنه واجب لما جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كذلك الغسل للإحرام، الغسل لدخول مكة، الغسل لعرفة، الغسل للعيد، جاء فيه آثار عن الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الغسل بعد الإغماء كما وقع في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، صبوا عليه ثلاث قرب من ماء صلوات الله وسلامه عليه، فإلى غير ذلك من الأغسال المستحبة. قال رحمه الله، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه، انخنست يعني تسللت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراني خفيا. لماذا فعل ذلك؟ سنرى الآن. قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. في هذا دليل على أن الجنابة هي وصف كما قلنا في الطهارة، هي وصف بخلاف النجاسة، نجاسة عين تزال، أما الجنابة هي وصف، فلذلك الجنب بدنه طاهر اليهود كما ذكر أنهم إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا يؤكلونها، بل يضربون لها خباء أي خيمة، ويدسون لها الطعام، يعتقدون أن بدنها نجس. والنصارى متساهلون، حتى إنهم والعياذ بالله لا يتورعون من وطء الحائض. أما شريعة الإسلام هي أكمل الشرائع، فنهانا أن نطأ الحائض، قال سبحانه وتعالى هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أزواجه، والمباشرة بين الزوجين معروفة، يستمتع الزوج ببدن زوجته دون الفرج. إذا حاضت إحدى زوجاته يأمرها أن تتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم، بدنها طاهر. وهكذا الجنب بدنه طاهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا رأى أمرا يعجبه أو أمرا يستغرب منه يقول سبحان الله، الله أكبر. هذه السنة. ولا يقول مثلا أف ولا أح ولا أخ، ولا يصفر ولا يصفق، لا يعود نفسه إذا رأى أمرا يعني خرج عن نظائره فيستغرب منه يتعجب منه يقول سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. وهنا مثال، قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، دليل على أن جسد المؤمن طاهر. وهذا بالاتفاق، اختلف العلماء في بدن الكافر، والصحيح أنه طاهر. الصحيح طبعا ما لم تعلم نجاسته، لكن كبدن آدمي طاهر. ولذلك جميع الميتات نجسة، حرمت عليكم الميتة، ويستثنى من ذلك ميتة البحر، كل ما كان يعيش في البحر فميتته حلال، هو الطهور ماء والحل ميتته. وكذلك ميتة الآدمي، وليس فقط المسلم، الآدمي طاهر. فالآدمي طاهر، بدنه طاهر ما لم تطرأ عليه نجاسة طارئة. وهي دليل على أن الإنسان الجنب لا يمتنع من مجالسة الناس ومؤاكلتهم، لكن لا شك أن الأكمل والأولى أن يغتسل، بخلاف الحائض. الحائض أمرها ليس في يدها، لكن الجنب أمره بيده، قم فاغتسل خلاص تطهر. ولذلك على الصحيح أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن دون مس المصحف، لأن حيضتها ليست في يدها، كيف تمنع 7 أو 8 أيام من قراءة القرآن؟ أما الجنب يمنع من قراءة القرآن، لا يقاس، لا تقاس الحائض على الجنب، هنا قياس مع الفارق. الجنب أمره بيده، قم فاغتسل تطهر. أما الحائض لو اغتسلت 100 المرة لن تطهر. وفي أيضا من الفوائد هذا الحديث تعظيم أمر العلم والعلماء ومجالسة أهل العلم والفضل. انظر هنا أبا هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، استعظم، لم تطب نفسه أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة. وهذا كان يعني عادة عند السلف رحمة الله عليهم، كالإمام مالك رحمه الله لم يكن يحدث، يجلس في التحديث حتى يتوضأ، إكراما وإجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. في هذه فوائد، منها أن هذه أن الغسل من الجنابة على نوعين أو على صورتين، صورة الكمال أو الأكمل أن يأتي بصفة الغسل الأكمل الأفضل المستحبة، وهي أنه يغسل، يبدأ بغسل فرجه حتى يعني يزيل ما لحقه من أثر الجماع، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. هل يؤخر غسل القدمين أو لا يؤخرهما؟ الظاهر والله أعلم ليس هناك حاجة أن يؤخر غسل القدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين لأنه يغتسل في طست، يعني كان جالس في طست في بانيو كما نقول في اللغة المعاصرة، وقد أغلق مجرى الماء فيتجمع الماء، فكان يغتسل في طست. أما نحن في هذه الأيام بفضل الله عز وجل ما لا يبقى الماء، يعني يجري مباشرة إلى الصرف، فما في حاجة أن يؤخر غسل القدمين، فيتوضأ، قلنا يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يفيض على رأسه 3 حثيات، يروي بأصابع يديه شعره، كالمرأة مثلا لها شعر طويل تخلل، والرجل كذلك شعر رأسه وشعر لحيته يخلل، حتى يعني يتأكد من دخول الماء إلى بشرته، ثم بعد ذلك يفيض عليه الماء. هذا الغسل المستحب الذي ذكرته هنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، هنا غسل مجزئ. الغسل المجزئ أن يهيل على نفسه الماء ته فقط، يعمم بدنه بالماء يكفي، لو نوى وغطس في البحر وخرج طهر، مع الانتباه أنه يتمضمض ويستنشق حتى خروجا من الخلاف، حتى لو عمم بدنه الماء يتمضمض ويستنشق. ثم يغسل أيضا براجمه أو الأماكن الخفية من جسده، كبين إبطيه، بين أصابعه، بين إليتيه، بين فخذيه، فيتعاهد هذه الأمور حتى يصل إليها الماء، ويكفيه التعميم دون الوضوء، هذا قد تم غسله وطهر بحمد الله عز وجل. كذلك قالت رضي الله عنها: وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا أيضا فيه فائدة، أن المرأة، أن الرجل والمرأة كذلك، أن كلا الزوجين يباح له أن يرى كل شيء من جسد زوجه، الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، وهذا بخلاف بعض العادات المتوارثة، من أن المرأة مثلا يعني تمنع زوجها من أن ينظر إلى بعض جسدها بدافع الحياء. نقول لا، هذا ليس، هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم، وهذا كما يعني يقول العلماء ورع بارد لا محل له، واستحل الفرج، كيف ما يستحل غير الفرج؟ ثم نساء النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالحياء، ومع ذلك لم تكن المرأة ولا يجوز لها أصلا أن تمنع زوجها من أن يستمتع بجسدها وأن ينظر إلى جسدها، وكذلك الزوج. فهنا دليل أنه كان يغتسل هو وزوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أيضا فيه كفائدة أيضا أسرية أو زوجية، فيه ملاطفة، ملاطفة للزوجة أنه يغتسل معها، لا يعد هذا الأمر عيبا، ولا يعد من خوارم المروءة، ولا يعد من خوارم الرجولة كما يظن بعض الناس. نقول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض، ضرب اليد بالأرض أو على الحائط لينظفها، ونحن الآن فضل الله عز وجل وجود الصابون المنظفات، بحيث كما قلنا أن الإنسان يستفتح الغسل بغسل فرجه حتى يزيل ما آثار الجنابة والجماع، ثم يغسل يديه لا شك بالصابون حتى يزيل ما علق بيديه من آثار هذه الجنابة. قال ثم ضرب بيده الأرض لنظفها أو بالحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه. هذا أيضا صفة الغسل المستحب، وضوء ثم يفيض على رأسه الماء. قال ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة. وقلنا ثم تنحى فغسل رجليه، قلنا هذا لأنه كان يغتسل في طست، فالماء المتساقط يبقى في هذا الطست، فهذا ربما يتلوث أو تتلوث القدمان، فلذلك عندما انتهى خرج خارج الطست وغسلهما. لكن نحن اليوم قلنا إيش من هذا الأمر ما يلزم، نظرا لأن الماء لا يبقى. قال فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. هذا أيضا من السنن، وقلت لكم أحبتي في الله في درس سابق أن من فوائد العلم، فوائد كثيرة تعد ولا تحصى، من فوائد العلم أن الإنسان يأتي بالسنة، يأتي بأوجه السنة، يعني يأتي في العبادة الواحدة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم لا يثبت إلا بتطبيقه. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين وممن يعمل بعلمه. فسمع هذا الأمر إنسان يطبقه ولو مرة واحدة، توضأ، ليس شرطا كل بعد الوضوء تتنشف بالفوط أو بالأوراق المناديل، إنما لتنفض الماء عن يديك وعن وجهك كما فعل صلى الله عليه وسلم وتكتفي بذلك. طبعا قولها فأتيته بخرقة، قال بعض أهل العلم هذا دليل أن من عادته كان يستخدم الخرقة، لذلك أتته بها على عادته، لكنه ردها وجعل ينفض الماء عن يديه صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا، هذا حديث مهم يعني كثير من الناس ربما يستشكل عليه، قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب، يعني بعد الجماع يرقد، قال يرقد أحدنا وهو جنب ولا لازم يغتسل؟ هذا الاستفهام. قال عليه الصلاة والسلام نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. خلاصة هذه المسألة أنه ما حكم النوم على جنابه، يعني بعد الجماع ينام كلا الزوجين، وهل التطهر من الجنابة واجب قبل النوم؟ يعني نقول لك أن جامعت يلا قوم اغتسل، تقول أخي تعبان صعب في مشقة عليه. الظاهر والله أعلم أن هذا الأمر جاء للاستحباب، بدليل ما جاء في الترمذي في جامعه، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنبا ينام، قالت ولا يمس ماء، ما يتوضأ ولا يغتسل. فدل الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد أن هذا للاستحباب وليس للوجوب. إذن من جامع نقول له أنت الآن على حالات، الأفضل والأكمل أن تغتسل وتنام، هذا هو الأكمل لتنام على طهارة. ما استطعت، طبعا هذا الحكم عام للزوجة والزوج، النساء شقائق الرجال، نعم كسلت، الحالة الثانية الأقل منها في الفضل توضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام إيش إذا توضأ أحدكم فليرقد، لأن الوضوء يخفف الجنابة ما يرفعها، يخففها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا جنوبا وأرادوا الجلوس في المسجد يتوضؤون ثم يجلسون، لأن الوضوء يخفف الجنابة. ما استطع، كسل الإنسان أن يقوم فيغتسل أو يقوم فيتوضأ، ما حكم نومه على ذلك؟ جاهز، وأقصى ما يقال فيه أنه مكروه، يعني يدور بين الجواز والكراهة، لا يصل لحد التحريم، لا يصل لحد التحريم. ف فالأفضل قلنا إيش؟ يغتسل ما استطاع يتوضأ، ما استطاع ونام على جنابته بإذن الله لا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب ولم يمس ماء كما ذكر ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أنه لا ينبغي للمسلم رجلا كان أو امرأة أن يمنعه حياءه من السؤال، هذا حياء مذموم، الحياء مذموم وفي حياء ممدوح. ورد في حديث الصحيحين الحياء لا يأتي إلا بخير، قوله الحياء كله خير، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ولكن إذا كان هذا الحياء سببا في وقوع الإنسان فيما حرم الله قل أستحي، قل الحياء مذمومة، أو سببا في ترك ما أمر الله إذن هذا إيش؟ أيضا حياء مذموم. ومن غير الممكن أن يعمل الإنسان عبادة وأن يؤديها وهو لا يعلمها، فإذا منعه حياءه من السؤال عنها أصبح الحياء مذموما وعائقا، فهنا استشكل عليه. هذه الفائدة. الفائدة الثانية أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يسأل سؤالا سؤال أهل العلم هناك آداب ذكرها العلماء للسائلين في كتب آداب طلب العلم، تجد أبوابا وفصولا أفردها العلماء في بيان ما هي الآداب التي ينبغي للسائل أن يتحلى بها. ضياع هذه الآداب تضيع أوقات على العلماء، وهذا تسمعه في السؤالات الموجهة للعلماء، يسأل السائل سؤالا ويذكر قصة طويلة، إذا سافرنا وأجرنا شقة وطول ديك اليوم نسب حمام السباحة وأنا راحت معي أمي وزوجتي، قصة يسردها طويلة والشيخ سامع، وبعدين ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ وطلع من الكويت طبينا دبي وغيرنا طيارة يا شيخ وترانزيت وسافرنا كذا وخذنا كذا ودينا كذا وسكننا بكذا وتنقلنا وركبنا القطار ثم 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 آخر شيء ثم يا شيخ كل يوم الصبح ننزل نسبح حمام سباحة الفندق، ثم في يوم من الأيام نسيت الولد وطاح وغرق، هل علي إثم يا شيخ؟ طيب يا أخي اسأل السؤال في النهاية. وهناك آداب أخرى، فآداب السؤال حقيقة يعني هذه من الأمور الغائبة على أنها مهمة، منها إذا كان السؤال يتعلق بما يستحيا منه، وعادة إذا كان يتعلق بفروج، أمر يتعلق بالفروج والجماع والعلاقات الزوجية وإلى آخره إيش يستحيا منه عادة، خصوصا إذا كانت السائلة امرأة. فهنا هذه المرأة الحصيفة اللبيبة أعطت هذه الفرشة كما نقول، خلاص هيأت المسؤول لتلقي هذا السؤال، إن الله لا يستحي من الحق، خلاص الآن ادخلت الدخل الصح، تهيأ الآن المسؤول وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستسأل سؤالا يعني مما يتعلق بالفروج مما يستحيا منه، لكن بحسن أدب. وحقيقة هناك يعني أمور سلبية جدا تقع في بعض المجالس وللأسف يفعلها بعض السفهاء، قولوا مثلا زارهم شيخ ولا طالب علم، شيخ ما معنى حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها؟ يا شيخ ما معنى إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؟ كلام واضح بس هم يعني العفو بالكلمة هذه سفهاء. والخطأ يكون أيضا من الشيخ أن يتنزل معهم لهذا المستوى الحضيض، ما في بأس يجاوبهم، لكن لا بد إيش أن يكون الجواب موجها، ولكل مقام مقال. وإذا شعر من سؤالهم أنهم فقط يريدون أن يستزلوا المسؤول إلى الخوض في هذه الأمور المشينة، وأن يجعلوا ذلك وسيلتهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يجعل حدا. شيخ العثيمين عليه رحمة الله، هذا بقية السلف، هذا من العلماء المربين. ترى العلماء الذين يحفظون ويخرجون المسائل ويقعدون ويؤصلون كثر، لكن المربين قلة. فالشيخ بن عثيمين رحمة الله، واسمعوا فتاوي تأصيل تقعيد يفيد السائل فائدة عظيمة، ثم تجده لماحا يقرأ ما بين كما نقول السطور، ويستشف مراد السائل، ثم يوجهه توجيها تربويا. سمعته مرة في شريط طبعا فتاوى الحرم المشهورة التي كانت في رمضان في العشر الأواخر، أن الشيخ كان يقيمها. سألته طبعا الأسئلة تقرأ عليه كتابة، يشرح الشيخ بعض، يعلق على بعض الآيات التي قرأت في صلاة القيام، ثم يستقبل أسئلة. فكان السؤال من فتاة تقول أنا فتاة حملت في بداية زواجي، ثم جلست أقفز وألعب ويعني أركب على كذا وأنزل من كذا، طيب، حتى سقط الجنين، فما حكم ذلك؟ فقال الشيخ مثل هذا السؤال، طبعا هو كان في وصف لا أذكره الآن، لكن في وصف تفصيلي ذكرته هذه المرأة عن وضعها وعن حالها وعن ما تفعل. فقال الشيخ رحمه الله، قال مثل هذا لا يسوغ ولا ينبغي أن يقول، أن يقال مثل هذا السؤال ونذكر هذا التفصيل الذي ليس له داعي. يعني كان يكفيه تقول إيش حملت وسقطت وكان لذلك سبب. قال خصوصا في مجتمع الرجال، قال وتعزيرا لها فلن أجيب عن هذا السؤال. شوف تربية، حتى يتعلم كل سامع أنه إذا أراد أن يسأل سؤالا لابد أن ينتقي الألفاظ. فحتى نذهب بعيدا نرجع للحديث، هنا قالت إيش؟ إن الله لا يستحي من الحق، لم تقل كلمات يعني تصطك لها الآذان على بن شيخ وعادي، لا مو صحيح، تنتقي الألفاظ. فقالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وفي هذا دليل على أن المرأة تحتلم، كما أن الرجل يحتلم يعني يرى في نومه أنه يجامع، كذلك المرأة ترى في نومها أنها تجامع. فالمرأة تحتلم والرجل يحتلم. فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، عليها الغسل كالرجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الحديث يقودنا إلى مسألة شهيرة، وهي ما حكم المني؟ هل المني نجس أم طاهر؟ هذا ربما أشرنا له في درس الماضي، والصحيح أن المني طاهر، أن المني طاهر، وأنه إذا كان على الثوب فإذا كان يابسا يحكه الإنسان، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، قالت فإني أحكه بظفري، وإذا كان رطبا يغسل. فالمني طاهر. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله وكانت تغسله عائشة رضي الله عنها، ليس معنى ذلك أنه نجس، بدليل أنت وأنا وكل شخص لو سقط على ثوبنا شاي مثلا أو عصير أو حبر أو ما شبه أو بعض بقايا الطعام، طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكن الإنسان يغسله. فكون النبي صلى الله عليه وسلم غسل المني أو غسلته عائشة رضي الله عنها لا يعني ذلك أنه نجس، فالمني مني الإنسان طاهر وليس بنجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ إن لم ينزل. هذه كما ذكرنا في بداية هذا الباب أن من موجبات الغسل الجماع، الجماع بشرط كما قال هنا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا التقى الختان، إذا التقى الختانان، والختان والتقاء الختانين لا يكون إلا بالإلاج، يعني بإدخال الميل في المكعلة لا بد من الإلاج، إذا وقع الإلاج فقد التقى الختانان. وهذا إشكال يستشكله بعض الأزواج والزوجات، يعني يكون الإنسان في مداعبة وكذا ثم لا يكون بينهما إلاج، مس ذكره ظاهر فرجها فهل عليه الغسل؟ ما عليه غسل، لا بد أن يكون إيلاج، وهذا معنى ثم جهدها. طبعا نجس بين شعب الأربع معروف شعبها الأربع اليدين والرجلين. قال فقد وجب الغسل، ثم قال وإن لم ينزل. وهل هذا ممكن؟ نعم ممكن، بعض الناس قد يكسل في بعض الأمراض قد تؤدي لهذه الأمور، الضعف الجنسي يجامع ولكنه لا ينزل. طيب هل مع ذلك أنه ما عليه غسل؟ لا عليه غسل، لأن فقط الجماع بذاته وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، ونزول المني سواء كان بجماع أو بغيره يقظة أو مناما يجب الغسل عليه، يعني فيه الغسل. إذن هذا معنى الحديث قال فجلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، قوله وإن لم ينزل، أو قال وفي لفظه وإن لم ينزل. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل، يعني سألوا جابر بن عبد الله عن الغسل، فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه يكفيك صاع، والصاع يعني إذا أردنا أن نجعله بصورة يعني قريبة ومقربة علبة النيدو، علبة النيدو هذه يلا سوي دعاية حق النيدو، علبة النيدو هذا هو الصاع تقريبا، تقريبا يعني ها صايك متفل ما كذي، يقول لا إذا ما خلي الماء يهد وخلص التانكي فوق ولا ما اغتسلت. قال يكفيك صاع، فقال الرجل ما يكفيني، تكون حق شباب الآن لا تغتسل بالماء القليل، ما نقول له صاع، نقول على الأقل الماء شوي يقصر عليه حرام، تعرف شلون تنظف. قال ما يكفيني، فغضب جابر، الصحابة كانوا يستعظمون هذا الأمر يعني يريدون حديثا، ثم يكون موقف المستمع موقف غير القابل للحديث أو المعترض، هذا يعني القضية توشك أن تمطر السماء حجارة، أمر عظيم. فقال له كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف زجر، يعني قال أنت تقول ما يكفي إذا كانت حجتك إن والله أنت شعرك أكثر، لا هو شعر أكثر صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت تقصد إن لا والله من باب الخيرية من باب الطهارة والنظافة هو كان خير منك وأفضل منك وأتقى منك، سكر على الباب مرة واحدة. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حاله عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ بالمد، المد هذا هو المد ما يملأ كفين الرجل المعتدل، هذا هو المد. ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد. وين الحين؟ الحين توانكي مو صاع، توانكي تفضي. الله المستعان، هذا لا شك أنه إيش يعد من بل الأسوأ، الأسوأ. بعض الناس يدخل الله يكرمكم الحمام دورة المياه لقضاء حاجتي أو كذا ويخلي الماء يهد. ليش ينزل يا أخي؟ عشان يصير حار يصير دافي. هذا سفه، هذا سفه، هذا حرام لا يجوز، بل هذا إسراف. والله عز وجل نهانا أن نكون من المسرفين. يكفيك قبل أن تغتسل بلحظات يكون الماء حار، خلاص انتهى. لكن تهد الباب تقعدك بالحمام ربع ساعة والماء يهد، تكلف أموال عليك وعلى الدولة ونعمة الله عز وجل هكذا، وغيرك من الناس يرجون قطرة ماء، فلا شك من السفه والضلال. نعم. قال وفي لفظ، قال ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. طبعا قال الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، وأبوه ابن الحنفية. طبعا الحنفية معروف، ابن الحنفية هذا أمه ليست فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، إنما أولاده علي رضي الله عنه وفاطمة الحسن والحسين. أما أولاده عند أولاد غيرهم، أما أولاده من غير فاطمة محمد ابن الحنفية أمه من بني حنيفة، فنسب لأمه محمد بن الحنفية، وهو أحد أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نقف من هذا حتى نقرأ شيئا من الأصول الثلاثة لا يدركنا الوقت.